إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة التي كانت بين رجلين وبين أخوين من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الشيطان دخل بينهما فزرع في قلب الظالم منهما الحسد، فحسد أخاه فأوقعه الحسد إلى أن سفك الدم الحرام، وكان أول دم سفك في الأرض. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فكان ذلك الرجل هو أول من سن القتل، ولم تقتل الأنفس قبل ذلك، فتحمل أوزار جميع الأنفس التي تقتل ظلما، تحمل مثل أوزار جميع الأنفس التي تقتل ظلما، ومن قتل نفسا ظلما فإنه يتحمل وزرها، لكن لمن قتل أولا ولأول من سن القتل أولا مثل وزره، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه القصة أن ذلك الرجل الذي قتل أخاه لم يدري ما يصنع بجثة أخيه، لأنه لم يحصل قتل قبل ذلك، بل ولم يحصل موت في الأرض قبل ذلك، فهذا أول موت حصل في الأرض. إذ لو حصل موت قبل ذلك ولو من غير قتل لكان الدفن من الأمور المعلومة، لكن هذا يدل على أنه لم يحصل الموت قبل ذلك. فلم يحصل القتل قبل ذلك ولم يحصل الموت قبل ذلك، ولم يعرف هذا الرجل ما يصنع بجثة أخيه بعد أن قتله ظلما وبغيا وحسدا. فبقى ما شاء الله سبحانه وتعالى حاملا لجسد أخيه الميت لا يهتدي إلى سبيل، ما يصنع بها، ما يفعل بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى وبعث الله سبحانه وتعالى غرابين تقاتلا فيما بينهما، فقتل الغراب الآخر. فلما قتله حفر بمنقاره الأرض ووضع حفيرة، ثم وضع من قتله من الغراب في تلك الحفيرة ورد عليه التراب. وذلك الرجل من بني آدم ينظر إلى هذا الأمر، قصة كقصته حصلت مع غرابين، غير أن ذلك الغراب اهتدى، كيف يصنع بجثة من قتله؟ فحفر حفيرة ووضع ذلك الغراب في الأرض ورد عليه التراب، فندم هذا الرجل من بني آدم كيف أنه لم يهتدي لهذا الأمر، وبقى حاملا لأخيه هذه الفترة الزمنية، فندم على جهله وعلى ما حصل منه من حمله لأخيه هذه الفترة الزمنية، وأنه لم يهتدي إلى ما اهتدى إليه الغراب، ثم صنع بأخيه ما صنع الغراب بذلك الغراب الذي قتله. فصار بعد ذلك الناس يتدافنون في الأرض إذا ما حصل الموت أو حصل القتل إلى هذه الأزمان وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بذلك، وأكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بذلك، قال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره، بعكس بقية الحيوان. بقية الحيوان إذا مات الحيوان فإنه يموت على وجه الأرض وتأتي السباع تأكله أو تأكله الدود، وأما الإنسان فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر: ثم أماته فأقبره، جعل له الأرض يستتر في جوفها. وجعلنا الأرض، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي أن الله سبحانه وتعالى جمع الناس على ظهرها وجمع الناس في بطنها بعد موتهم، والكفت بمعنى الضم والجمع. فالأرض تجمع الناس على ظهرها، وإذا ما حصل الموت فإنها تجمع الناس في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فخلقنا الله عز وجل من الأرض، فأصل أبينا آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، ثم نرجع إلى التراب، يعيدنا سبحانه وتعالى إلى التراب، ثم نخرج من التراب إلى أرض المحشر، ويكون حينئذ الحساب على الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى على بني آدم. فالناس يعيشون على ظهر هذه الأرض ما شاء الله سبحانه وتعالى من الزمن في هذه الدار، ثم ينتقلون إلى دار أخرى وهي الدار البرزخية، وبقاؤهم في البرزخ أكثر من بقائهم في الأرض. فالذي مات في أول الأزمان، في أول الأزمان من نعم كآدم عليه الصلاة والسلام وكذريته من صلبه، كم لهم من السنين الكثيرة والقرون المتطاولة وهم في الحياة البرزخية، وهكذا من جاء بعدهم ومن جاء بعدهم. فبقاء الناس على ظهر الأرض شيء يسير، وبقاء الناس في جوف الأرض أطول وأطول بكثير. فالدار البرزخية دار طويلة. واعلموا معاشر المسلمين أن الدار البرزخية هي الحاجز بين الدنيا وبين الآخرة، بين يوم الحساب والعقاب، بين الحشر والنشر، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحاجز بين الشيئين. فالحياة البرزخية وحياة القبور هي الحاجز بين الدنيا وبين البعث والنشور، فترة زمنية فاصلة بين الدنيا وبين البعث والنشور، وهي فترة طويلة لا يبقى الإنسان فيها أبدا آبدين. لا بد من يوم يخرج فيه الناس من قبورهم ويقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، والعبد في الحياة البرزخية كالزائر الذي لا يستقر، وكالمسافر الذي لا بد أن ينتقل. قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فسماها رب العالمين سبحانه وتعالى زيارة، فإن الإنسان لا يبقى، لا بد من البعث والنشور. حتى زرتم المقابر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحرم ربنا سبحانه وتعالى أذية المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، ولا يجوز له ذلك لا في الحياة الدنيوية ولا في الحياة البرزخية، بمعنى لا تؤذي حيا ولا تؤذي ميتا. والآية: وإن وردت في حرمة أذية المسلمين فيما يتعلق بالدنيا فكذلك ما يتعلق بالحياة البرزخية. لا تؤذيه، لا تؤذي مسلما يمشي على الأرض بغير ذنب، ولا تؤذي مسلما قد انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وكم من أذية تحصل للموتى من جهة الأحياء، ومآلك إلى أن تموت وأن تصير من جملة هؤلاء، والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، فقد يجازيك الله سبحانه وتعالى بنظير ما فعلت، بنظير ما صنعت. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تؤذي الموتى. كم يحصل من ظلم ومن تعدي على الموتى في قبورهم بأنواع من الأذى، وكل ذلك لا يجوز في شرع الله. ومن أعظم ما يحصل من جهة الظالمين من الناس في حق الموتى الاعتداء على دورهم، الاعتداء على منازلهم، الاعتداء على أماكنهم، ودور الموتى هي القبور. تلك بيوتهم وتلك دورهم وتلك منازلهم. فكما أنك لا تحب من يعتدي عليك في بيتك ويأخذ بيتك ظلما وبغيا، فهكذا الميت في قبره، الميت في قبره لا يجوز لك أن تعتدي على منزله، أن تعتدي على مسكنه، على بيته، على داره، فهذا لا يجوز لك ومحرم في شرع الله عز وجل، وهي أذية، أذية محرمة. فكم يحصل من الناس من البغي والظلم في هذا الباب، ولا سيما في المقابر التي لم تحاط بالأسوار، المقابر التي لا تحاط بالأسوار يحصل ما يحصل فيها من الظلم والبغي من جهة الأحياء، لا يراعون حرمة الموتى. كم من مقابر كنا نشاهدها فيما مضى ثم انتهت وزالت وصارت أماكن سكنية، زالت بيئة الكلية، أخذ الناس تلك المقابر وبنوا فيها المنازل وبنوا فيها مساكنهم واعتدوا على حقوق الموتى، وحصل منهم ما حصل من الظلم والبغي على الموتى. والواجب هو أن يكف الإنسان أذاه عن الحي وعن الميت، لهذا جاء شريعة الإسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يراعي حقوق الموتى مراعاة بالغة، ويحذر من أذاهم التحذير البالغ، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يتكئ الشخص على قبر، لا يجوز لك أن تتكئ على قبر. جاء في المسند من حديث عن حزم قال رآني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا متكئ على قبر، فقال لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر بالاتكاء عليه. فكيف بأن تبني على قبره مسكنا؟ وربما في بعض الأماكن مكان البيارة في قبر من القبور، يحفرون بيارة في منازلهم ويخرج قبر في ذلك الموضع ولا يبالون، لا يبالون. تبنى المساكن على القبور وتحفر البيارات على القبور، ونبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاتكاء على القبور ويقول لا تؤذي صاحب القبر، وينهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر، مجرد جلوس وهو جلوس طارئ، فكيف ببناء المنازل والمساكن على القبور؟ في مسلم من حديث أبي مسعود الغنمي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة، جمرة ملتهبة مشتعلة بالنار، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نبينا عليه الصلاة والسلام راعى حرمة الموتى حتى في المشي بين القبور، المشي بالنعال بين القبور، المشي بالأحذية بين القبور. في حديث هشام الخصاصية رضي الله عنه الذي جاء في المسند عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال: ويحك ألقي نعليك، ويحك ألقي نعليك. فنظر الرجل فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام فنزع نعليه وألقاهما، لا يؤذي الموت حتى بهذا الأمر، بالمشي بين النعال في أماكنهم، في منازلهم، في مساكن، على مساكنهم، في دورهم. فهكذا جاء شريعة الإسلام ببيان حرمة الميت. جاء في المسند عند أبي داود بن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حي. كما أنه لا يجوز لك أن تتعدى على حي فتكسر عظمه، فكذلك لا يجوز لك أن تتعدى على ميت فتكسر عظمه. وهناك في كثير من الأماكن تأتي الشيولات والحرامات وتحر وتزال، نعم، وتكسر عظام الموتى وتزال تلك المقابر ظلما وبغيا من جهة الظالمين والعياذ بالله. وكل هذا جرائم سيعلم العبد إن لم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى. عظيم هذا الجرم وعظيم هذا البغي، وربما تجازى بنظير ما فعلت. فإن من سنة الله عز وجل في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، فاتق الله يا عبد الله واعرف حرمة الموتى، فإن مآلك إلى أن تكون منهم، مآلك إلى أن تكون واحد من الموتى. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تتعدى، لا تتعدى على الموتى. فهذا من الظلم المنتشر في كثير من الأماكن، وكما عرفنا وخاصة في المقابر التي لم تسور، تتمدد المساكن شيئا فشيئا وشيئا فشيئا حتى تزول المقبرة بالكلية، ويحصل ما يحصل من، نعم، من مما لا يليق. وهناك في بعض الأماكن يجعلون المقابر هي الأسواق، موضع البيع والشراء واللغط والصياح، يبيعون ويشترون على القبور ويدوسون القبور بأقدامهم، وتأتي المواشي ويجعلونها على القبور ويبيعون، نعم، يبيعون ويشترون على القبور، ويجعلون القبر، يجعلون المقبرة هي السوق، يجعلونها سوقا لهم. وهنا في بعض الأماكن يجعلون المقبرة هي موضع لعب الكرة، يجعلونها ميدانا يلعبون الكرة على قبور الموتى. وكل هذا من الظلم، وكل هذا مما لا يجوز، وكل هذا من الأذى الذي حرمه رب العالمين سبحانه وحرمه نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأماكن يجعلونها طرقا، كل يبخل بأرضه، ما يريد أن يجعل أرضه طريقا لمرور الناس، ويأتون إلى المقابر ويستهينون بها ويجعلونها طرقا للسيارات، تمر السيارات على القبور. فكم فكم من ظلم، وكم من بغي، وكم من عدوان على منازل الموتى ومساكن الموتى. فعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، يتقي ربه وليعلم حرمة الموتى. الميت له حرمة كما أن الحي له حرمة، بهذا جاء شريعة الإسلام. وكما قلنا مآلنا إلى أن نكون منهم، فإذا اتقينا الله سبحانه وتعالى فيهم، إذا اتقينا الله فيهم حفظنا الله بعد موتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إلى صلنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.